إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات. هذا مثال للمحكمات. قل تعالوا، سورة الأنعام، قل تعالوا: أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآيات الثلاث تضمنت هذه الوصايا في الأمور المحكمات العشر كما هو معلوم. ألاحظ أنه ذكر منها ما يتعلق بالعدل. قال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، كما في سورة الرحمن. وقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهنا الله تبارك وتعالى يقول: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. هذا من الأمور المحكمات، ومع ذلك نضيع هذا الأصل كثيرا. وهكذا ترك قفو الإنسان ما ليس به علم، عدم الاستشعار، استشعار المسؤولية تجاه الكلمة، تجاه ما يقول ويكتب أو يسمع أو يقرأ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن الرسل جميعا متفقون في الدين الجامع في الأمور الاعتقادية والأمور العلمية كالإيمان بالله تعالى والملائكة والكتاب والنبيين إلى غير ذلك، وكذلك الأصول العملية كالأعمال المذكورة في سورة الأنعام. فهذا من الدين الجامع الذي اتفق عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن هنا أيها الأحبة، إذا أردنا أن نجمع الكلمة فينبغي أن نؤسس لها وأن نؤصل على هذه الأصول والكليات، فلا نختلف في شيء منها، لكن لا يكون ذلك على اجتهاداتنا وآرائنا وما ننتحله من استنباطات وما إلى ذلك تخصنا تصيب وتخطئ، فمن وافقنا عليها فهو معنا ومن خالفنا فهو ضدنا. فهذا الكلام غير صحيح، ولا يمكن أن يتحقق الاجتماع بذلك. ومن ثم فكما ذكرنا سابقا، لا يمكن أن يبنى ذلك وأن يتحقق الاجتماع بأن نطالب الآخرين بأن يكونوا نسخة منا، أن يفكروا بعقولنا، أن ينظروا بنظرنا، أن يتعرفوا على الأشياء من خلالنا. نحن نطالبهم بشطط لا يمكن أن يتقبله الناس ولا أن يتحقق. أمر ثالث وهو التواصي بالحق، تعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان، تواصى بالحق والصبر كما أمر الله عز وجل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى بيننا تواصي. أمر الرابع التناصر والتناصح، فالمؤمنون نصحه، فنحي هذا المبدأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين كيف يكون نصره في حال ظلمه أو وقوع الظلم عليه. لو فعلنا ذلك لنكف كثير من الشر وارتفع. أمر خامس أن يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من سمات المؤمنين كما وصفهم الله عز وجل: بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مع مراعاة ما ينبغي مراعاته في هذا الباب من النظر في المصالح والمفاسد. السادس التشاور. لا يمكن لأحد من الأمة أن يبتدرها بقول أو فعل ثم بعد ذلك الأمة تتحمل التبعة. جرائر هذا العمل تدفع فاتورته سائر الأمة، هذا لا يجوز. فمثل هذه القضايا التي يكون لها أثر في أوساط الأمة ينبغي أن يتراجع فيها المؤهلون من أهل العلم، لكن للأسف أصبحنا في واقع يفعل من شاء ما شاء، فهذا يقوم بمبادرة أو يصدر تصريحا أو نحو ذلك، ثم ذلك يقع بسببه من المفاسد ما الله به عليم، وتتحمل التبعة أمة كاملة، ولربما يتحمل التبعة أهل بلد قد جنى عليهم هذا بسوء تصرفه سوء صنعه، وهم في أحوال لا تحتمل الزيادة من الضعف والهوان، فيأتي بزعمه أنه ينصرهم أو أنه ينصر دين الله عز وجل، فيتصرف تصرفات، يفعل فعلا تزينه له نفسه الأمارة، ثم بعد ذلك يقع من الفساد والضر والشر ما الله به عليم. وانظر ما يجري في مشارق الأرض ومغاربها، من الذي يتحمل تبعة ذلك؟ فهذا أمر يحتاج أن يتشاور فيه أهل العلم والرأي السديد، ولا يجترئ أحد وأفتات أحد على بقية المسلمين. السابع أن يكون هناك تحاور. إذا اختلفنا مع إنسان نسمع منه مباشرة، إذا كان له رأي فتوى معينة أو نحو ذلك نسمع منه، لا داعي للنقلة الذين ينقلون الكلام أحيانا على غير وجهه، ينقلونه مع زوائد، ينقلونه مع أمور مؤثرة تورث الوحشة في القلوب، فنجد أننا نتراشق من بعيد ولا نريد أن نلتقي ولا نريد أن يسمع بعضنا من بعض، وقد نتصور أن جلوسنا مع هذا الذي لربما خالفناه أن ذلك يكون من قبيل لربما التعزيز له أو الرفع من شأنه. هذه قضايا قد تقدر بهذا ويكون التقدير صحيحا، وقد لا يكون التقدير صحيحا فيكون هذا من الأوهام. فالمقصود أن أهل العلم، وليس كل أحد من الراسخين العقلاء من يملكون الحكمة، يسمعون مباشرة من هذا وذاك: هذا إنسان أخطأ، تعال، ما وجه هذا القول، ما وجه هذه الفتوى، ما وجه هذا الكلام الذي نشر، بدلا من أن يكون هناك تباعد وتصور كل يوم يزداد سوءا، ولربما كان بالإمكان حل ذلك جميعا منذ البداية لأول شرارة في مجلس يسمع فيه كل طرف من الآخر، لكن مع الأيام والليالي والسنوات أصبحت الوحشة، وتحول هذا الإنسان الذي كان موافقا في يوم من الأيام إلى خصم ومخالف، فأبعد وأبعدنا عنه. كان يمكن أن تعالج هذه القضايا منذ بداياتها، اسمع مباشرة، لا داعي للوسطاء والتشويه والتضخيم، فالأمة لا تحتمل أكثر مما هي عليه. والله عز وجل قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. أحيانا تجد نتحدث عن إنسان ونحن ما قرأنا له شيئا ولا سمعنا منه شيئا، إنما هي وحشة يلقيها الشيطان ثم بعد ذلك لا مساس. هذا ما يجوز. لو جلست معه، لو سمعت منه، لربما تدرك أن ما يقال أو ينقل أنه غير صحيح وأن هذا كذب. نعم. الثامن أن نبتعد عن التحزب والتعصب كما ذكرنا في الكلام على التعامل مع هذه القضايا. لا يمكن أن يحصل الاجتماع وحدة الأمة لا على الكليات ولا على غيرها إذا كان كل طائفة تتحزب لنفسها، تتعصب لما عندها، وتريد من الآخرين أن يجتمعوا تحت لوائها وظلها. هذا أمر لا يكون، سواء كان ذلك في ميدان الدعوة أو كان ذلك في ميدان القتال، فإن هذا لن يتحقق. ولكن يكون الإنسان في حال من التجرد والنظر في مصالح الأمة، وكما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله بأن الواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحب الله ورسوله، أن يبغض ما أبغضه الله ورسوله مما دل عليه في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول إلا لكتاب الله عز وجل. ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إلى آخر ما ذكر مما أشرنا إليه سابقا. وهكذا في كلامه الآخر بأن موالاة طائفة ومعاداة طائفة أخرى بالظن والهوى إنما هو من فعل أهل البدع، يقول: وأدنى درجات هذه الموالاة الباطلة حصول الميل القلبي نحو الموافق على الهوى وإن كان طالحا، والنفور القلبي من المخالف وإن كان صالحا. فهنا يقول شيخ الإسلام: أقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه، وإنما الواجب أن يقدم ما قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. ويقول أيضا: وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم، ولا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمان وتقوى، فيقدم من قدمه الله تعالى ورسوله عليه، ويفضل من فضله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يذكر: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. يقول: فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. كلام طويل جميل على هذا الطراز، عيار 24. وللأسف نحن أحيانا نتصرف تصرفات الولاء عندنا ينعدم تماما مع من نختلف معه. يا أخوان، هذه طريقة الخوارج والمعتزلة، أعني الوعيدية، الذين يقولون إن الولاء والبراء لا يتجزأ، يا أسود يا أبيض، أهل السنة يقولون يتجزأ، يوالى الإنسان بقدر ما فيه من الدين والإيمان والاستقامة على الصراط المستقيم، ويكون البراء منه بقدر ما عنده من الانحراف والإساءة بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى. هل نحن كذلك؟ أم أننا نقبل الناس تحت فقط الدعاوى والأسماء، نجفوهم أو نقربهم؟ هذا كله أيها الأحبة لا يجوز، والله المستعان، والله المستعان. أيضا من هذه العبارات التي لشيخ الإسلام، يقول: ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة. ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس، معلم في مسجد، معلم في جامعة، معلم في مدرسة، وإنما يعلمونهم دينهم، هذا كلامي أنا، يعلمونهم دينهم ويعلمونهم ما ينفعهم ويعلمونهم ما يحصل به جمع الكلمة وتأليف القلوب، لا تشتيت الشمل. فلا يصح أن يكون بعضنا أيها الأحبة معاول للهدم والتفريق من غير موجب. يقول شيخ الإسلام أيضا: المؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. وذكر الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم ذكر كلاما طويلا يمكن مراجعته في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 209، وله كلام في مواضع أخرى. فهنا نعرف هذا الأصل في الطريق إلى الاجتماع. الأمر التاسع أن التصحيح مطلب، لا بد من التصحيح والمراجعة، ولكن بالرحمة والشفقة، بقلب ناصح محب يتحرى الخير ويحسن الظن ويلتمس المعاذير ويحفظ حقوق المسلمين. ولا يصلح لهذا من كان وغر الصدر يصفي الحسابات أو يرجي تحصيل مكاسب لنفسه هو، هذه قضايا مصالح استراتيجية، ما يصلح أن يكون الذي يدخل فيها أو يريد أن يتصدر أو يتصدى لها أن يريد تحصيل مكاسب لنفسه هو، أو أن ينتقم من زيد أو عمر أو طائفة الفلانية أو نحو ذلك، هذا لا يصلح. هل سيكون طرفا في هذا الشقاق والصراع والعراك، ويحتاج هذا يحتاج إلى غيره من أجل أن ينتشي له لأنه أحد الأطراف؟ الذي يريد أن يصلح لا يمكن أن يكون طرفا في هذا الصراع، وإنما يكون مثل الطبيب الذي يعالج العلل والأمراض. أما أن يكون قد اعتل من رأسه إلى أخمص قدميه ثم بعد ذلك يقول المخرج عندي، هو لم يعالج نفسه، فهو جزء من هذا العراك الدائر، يقع في هذا ويذم هذا وتزيد الفرقة على يده. ولذلك فالأمر العاشر هو سلامة القلب والصدر للمسلمين من الغل والحقد والضغائن. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ألاحظ لما ذكر الله الطوائف الثلاث للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء لا يمكن إدراك تلك المراتب التي أدركوها لأنها قد مضت. بقي المرتبة الثالثة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ليس للذين سبقونا بالإيمان فقط، غلا للذين آمنوا. فمن أراد أن يكون محصلا لهذه المرتبة الثالثة فعليه أن يسلم قلبه من الغل لإخوانه المسلمين. وهذا الغل في القلب كالغل في العنق، رباط يربط العنق نسأل الله العافية، تشد إليه اليدان، ثم بعد ذلك لا يستطيع الإنسان أعوذ بالله أن يتصرف في شيء مما ينفعه أو يصلحه أو يرفعه، يكون القلب مشوشا مشغولا بهذه الأمور التي امتلأ بها قلبه. فأين هذا من هذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، شد على الكفار رحماء بينهم. ثم إن قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا الدعاء لهم يدل على أنهم يصافونهم وعلى سننهم، وأنهم لا يحملون لهم إلا المشاعر الطيبة. الحادي عشر، حفظ حقوق المسلمين. كما عرفنا في أول هذه المجالس هناك حقوق يجب أن تحفظ ولا تضيع، فجمع الكلمة ينبغي أن يراعى معه مثل هذه الأمور، وإلا فإن إهدار الحقوق يكون سببا لمزيد من الفرقة والشر والتشاحن. هذه الحقوق بجميع أنواعها، منها الحقوق القلبية كالمحبة وسلامة الصدر لإخوانه المسلمين، الفرح لما يحصل لهم من الخير، الحزن لحزنهم وآلامهم، أو لا لما يقع لهم مصيبة خاصة أو تقع مصيبة عامة لهم في بلدهم أو نحو ذلك، لا يصح أن أشمت منهم وإن اختلفت معهم أو مع بعضهم، ولا أن أظهر الفرح والاستبشار بذلك أو أن أعين عدوهم عليهم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فأين الموالاة بين المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وإنما يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم سواء عرفهم أو لم يعرفهم. هناك حقوق تتعلق باللسان، إلقاء السلام، رد السلام، تشميت العاطس، وكذلك تعليم الجاهل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعاء لهم، كل هذا مما يتصل باللسان. كذلك هناك أشياء تتعلق بالجوارح من إعانة وإغاثة الملهوف ونحو ذلك، وهكذا هناك أمور تتعلق بالمال كالصدقة والزكاة والمواساة وإطعام الجائع ونحو ذلك، هذا كله من حقوق المسلمين. وللأسف إذا كثر الشر لربما تنسى مثل هذه الأمور التي هي من الأسس والمبادئ التي عرفناها في أول ما عرفنا من مبادئ العلم. الحادي عشر، التواصل مع الآخرين والسماع منهم مباشرة كما ذكرنا في التعامل مع الاختلاف. فقضايا الاتصال هذه لربما تسبب عثرة، وقد تحدثت عن ذلك قريبا فلا حاجة للإعادة. الثاني عشر، قضية التثريب أو التشنيع على من أخطأ باجتهاد سائغ، هذا أمر لا يصح. مثل هذا اجتهد وهو مؤهل للاجتهاد، وكذلك نحسن الظن به أنه أراد بذلك ما عند الله تبارك وتعالى. فهنا كما قال يحيى ابن سعيد: ما برح المستفتون يسألون، فيجيب هذا بالتحريم وهذا بالإباحة، فلا يعتقد المبيح أن المحرم هلك ولا يعتقد المحرم أن المبيح هلك. الإمام أحمد يقول عن إسحاق بن راهوية: ما عبر الجسر إلينا أفضل من إسحاق، وإن كنا نختلف معه في أشياء فإنه لم يزل الناس يخالف بعضهم بعضا. ومن ثم فإن هذا الاختلاف في أمور سائغة واجتهادات لا يؤثر في جمع الكلمة واتحاد الأمة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر 72 فرقة، فرق الضلال، ماذا قال؟ يقول: فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. يقول: ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة، يعني بعينه، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. لاحظ، تكلم عن 72 فرقة، يقول: وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة. ويقول: فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، خطأ المحض. وذكر كلاما نحو هذا أيضا في مواضع أخرى. والثالث عشر: النظر في جوانب الاتفاق. النظر في جوانب الاتفاق، يعني لا نبحث دائما عن جوانب الاختلاف، هناك جوانب نتفق قد تكون هي الأكثر وقد تكون هي الأصول. ومن ثم فإن إبراز مثل هذه الأمور أدعى إلى الاجتماع. الرابع عشر: الاجتماع على الأسماء الشرعية وترك ما عداها. وقد سبقت الإشارة إلى هذا، وشيخ الإسلام يقول: فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها، المسلمين، المؤمنين، عباد الله، إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. بل الأسماء التي يسوغ التسمي بها، مثل انتساب الناس إلى إمام أو شيخ إلى أن قال، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، وقد مضى الكلام على هذا. ومن ثم فإن أهل السنة والجماعة ليس لهم اسم من هذه الأسماء المحدثة التي عرف بها أهل البدع والضلال. الخامس عشر: التكامل. كما ذكرنا في اختلاف التنوع، هذا له اهتمامات وهذا له اهتمامات، كل هذا من العمل المشروع، فهذا يكمل هذا وهذا يكمل هذا، ولا داعي للتشاحن والتباعد والتحاسد والتقاطع والتفرق. هذا إذا كان المراد بذلك ما عند الله تبارك وتعالى. السادس عشر: قد يتعذر الكمال، فإن الإنسان مجبول على النقص، وكذلك أيضا قد يتعذر الكمال في هؤلاء الذين يقومون بهذه الوظائف. فإذا تعذر إقامة الواجبات كما يقول شيخ الإسلام من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. يقول: وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله. انتبهوا، هذه حط تحتها ثلاثة خطوط، كما قلت لكم في المسائل التي هذا يأخذ من الكتاب الفلاني والفتاوى الفلانية، وهذا يأخذ من ثم يقول شوف هذه فتاوى قيلت في وقائع معينة لمعين بمناسبة معينة، هذه فتوى في واقعة عين، فلا يصح أن تجعل أن نجعلها أصلا نحاكم إليه كل ما يقع إلى يوم القيامة ونحتج بها ونضرب بها في وجه كل من خالفنا ونقول هذا العالم الفلاني قال كذا، وجدنا في الكتاب الفلاني كذا. هذا كلام غير صحيح. يقول شيخ الإسلام: فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يثبت حكمها في نظيرها. ثم يقول: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا واجبات، تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. يأخذ عبارة للإمام أحمد قيلت في مناسبة معينة، ثم يجعل ذلك منهجا يتعامل فيه مع الأولين والآخرين، فيرمي هذا بكذا وهذا شد من اليهود النصارى وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، عبارة قيلت في مناسبة معينة في شخص معين في ملابسات معينة، ثم يجعل هذا من الأصول. هذا خطأ في الحكم على الناس أو التعامل معهم. يقول شيخ الإسلام أيضا: فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه سائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات، مثل القول بخلق القرآن، ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر. يقول: ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم، إلى أن قال: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم وحل لهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. فنحن نأتي نأخذ عبارة، نأخذ موقفا، ثم بعد ذلك نعمم هذا الموقف. السابع عشر: العمل والجد والاجتهاد على تأليف القلوب، وقد أشرت إلى هذا في الكلام على طريقة التعامل مع الاختلاف، وشيخ الإسلام له كلام جيد في هذا الموضوع، ومن كلامه يقول: تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. يقول: وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. الثامن عشر: ليكون الحق هو الرائد لنا، أن يكون مطلوبنا هو الحق، كما قال بعض أهل العلم: أن يكون الواحد منا في طلب الحق كناشد ضالة، لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه، ويرى رفيقه معينا لا خصما، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق. قضية ليست أن يظهر الحق على يدي أو أنا اللي يقوم بالشيء الفلاني، المهم هو نصر الدين وإعزاز كلمة الله تبارك وتعالى. ويقول: فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين، وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده وخطأه مغفور، خطأه مغفور. وكذلك أيضا الكلام الذي أشرنا إليه سابقا من كلامه في وجوب العدل والقسط، ويقول: لا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافض قولا فيه حق أن نتركه أو أن نرده كله، إلى آخر ما قال. وهكذا الحبر الذي قال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، قال: سبحان الله ما ذاك، قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة، فقبل ذلك منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر أصحابه: فمن حلف فليحلف برب الكعبة. وكذلك قال الحبر: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا، قال: سبحان الله وما ذاك، قال: تقولون ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قال ما شاء الله فليقل معها ثم شئت. الحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر هذا المعنى أيضا، وأن على المؤمن أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الحق ممن جاء به من ولي وعدو وحبيب وبغيض وبر وفاجر، ويرد الباطل على من قال كائنا من كان. وله كلام آخر أيضا يشبه هذا، هذا مع الحذر أيها الأحبة من جملة من الأمور. نحذر من الاشتغال برمي الناس بالألقاب والتنابز بها، فهذا أمر محرم، وكما أشرنا فهو من الفسوق. وانظر إلى كلام لهذا العالم ابن بطة رحمه الله يشكو فيه من مثل هذه الحال، وهي حال قديمة. يقول: عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين، العارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرها من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا، وإن قرأت عليه حديثا في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الرؤية سماني سالميا، فرقة يقال لها السالمية، وإن كان في الإيمان سماني مرجئيا، وإن كان في الأعمال سماني قدريا، وإن كان في المعرفة سماني كراميا، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيا، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضيا، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهريا، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنيا، وإن أجبت بتأويل سماني أشعريا، وإن جحدتهما سماني معتزليا، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شافعيا، وإن كان في القنوت سماني حنفيا، وإن كان في القرآن سماني حنبليا. وإذا ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار، إذ ليس في الحكم والحديث محاباة، قالوا طعن في تزكيتهم، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى. السلامة متعذرة، لن تسلم، ولكن لا تقع في مثل هذا العمل المشين. ثانيا، إياك أن يضيق عطنك وتتعامل مع الناس على أساس إن لم تكن معي فأنت ضدي، إما 100 وإما 0، فهذا غير صحيح. ثالثا، لا نخلط بين الموضوع والشخص. قد يجتهد بعض طلبة العلم، قد يجتهد بعض الأخيار، قد يجتهد بعض العلماء يخطئ، قد يكون هذا الخطأ من قبيل المستهجن في نظرنا، ثم بعد ذلك لا تتحول القضية إلى، أو لا يكون رد الفعل هو معالجة هذا الخطأ وبيان الصواب وبيان الحكم الصحيح في هذه القضية وذكر الأدلة وما إلى ذلك، لا تتحول إلى الكلام على شخصه ونبدأ نطعن فيه ونظلمه ونسيء إليه ونرميه بالأوصاف القبيحة ونجهله ونشكك في قصده ونيته، هذا لا يجوز. نحن عندنا خطأ، نعتقد أنه خطأ، نعالج هذا الخطأ، نقول الموقف الصحيح كذا، الحكم الصحيح كذا، الحكم الراجح كذا، وعالج هذه القضية بمعالجة علمية. لكن أن يتحول هذا إلى كلام على هذا الإنسان الذي خالف في هذه القضية الشرعية أو في موقف من المواقف أو في حدث من الأحداث أبدى رأيه، ثم بعد ذلك نتحول إلى هجوم على هذا الإنسان ونرميه بكل وصف قبيح، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز. والله عز وجل علمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. شيخ الإسلام يقول: كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغه. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رابعا، لغة الحوار. لغة الحوار سواء كان هذا في حوار مباشر، سواء كان في قناة فضائية، سواء كان في كتابات، في منتديات، في غير ذلك. أولا يعني حدد الهدف، ماذا تريد أنت من هذا الحوار؟ هل تريد أن تبرز نفسك؟ هل تريد أن تسيء إلى هذا الإنسان أن تكسره؟ هل تريد أن تشنع عليه؟ أو أنك تريد هداية هذا الإنسان أو بيان الخطأ للناس؟ فلابد من تحديد الهدف، ومن ثم تحدد اللغة. لكننا للأسف في كثير من الأحيان نصك المخالف صك الجندل وننشقه الخردل ونريد منه أن يقبل، حتى لو كان هذا من أصحاب البدع الغليظة ونحن نريد دعوته. فينبغي أن تكون اللغة لغة مقبولة، حجج، أدلة، كلام مقنع. أما أن تتحول القضية إلى سباب وتشبيه بالحيوانات وتشبيه ب أو وصف هذا الإنسان بأنه خنزير وأنه كذا وكذا ثم نريد منه أن يقبل منا، هذا الكلام غير صحيح، وإنما يكون بعبارة مقبولة بين الحق ووجه الصواب، واجتنب العبارات الموحشة. والله عز وجل يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. شعيب عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه إنا لنراك في سفاهة لم يزد على أن نفاها عن نفسه، ما رد عليهم بالمثل، وإنما قال لهم يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. فهو أجل وأشرف وأنزه وأعظم من أن يقع في شيء من السفاهة. سفه لا يليق بمثل هؤلاء ولا بأتباعهم من الدعاة إلى الله أهل العلم. ولهذا لما قال قوم موسى لما أمرهم أن يذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ما حاصله بأن ذلك يدل على أن الذي يستهزئ بالناس ويسخر منهم أنه من الجاهلين. ينبغي أن تكون اللغة في الردود. أحيانا عنوان الكتاب في غاية الإيجاع والإيحاش، ولا حاجة لذكر بعض العناوين، لكن لو ذكرت طرفا من العنوان لبعض الكتب المتقدمة، وإلا فالكتب في عصرنا الحاضر فيها ما فيها. بعض الكتب المتقدمة، بعض العنوان، لن أذكر العنوان كله، فإن النطق بمثل هذا يثقل على اللسان. الكاوي لدماغي فلان، هذا عنوان كتاب. رد على عالم العروج بالفروج، هذا 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 عالم يرد على عالم، ولا حاجة لتسمية هذا ولا هذا. هذا عنوان كتاب يرد فيه على عالم وإن اختلفت معه، فمثل هذا لا يحقق المطلوب، وإنما يضر القائل به نفسه. والله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين. ابن جرير يحمل ذلك على الكلمات، كلمات الخبيثات للخبيثين تصدر من هو أهل لها من موضعها ومعدنها. يبتعد الإنسان وينأى عن هذا، وإن كانت الآية أعم من ذلك، آية والله أعلم تشمل الكلمات والأوصاف والذوات، يعني النساء والرجال كذلك. ومن هنا فلا داعي للهبوط بالعبارات، وإنما يتلطف الإنسان على ذلك أن يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للوليد ابن يقول لي أحد أقطاب المشركين يا أبا الوليد، يخاطبه بكنيته: أفرغت يا أبا الوليد؟ مثل هذا. نعم، حينما حاوره عتبة ابن ربيعة وهو من عتات المشركين وكبرائهم، كذلك حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كلمة تحقق مصلحة، الرجل يحب الفخر وهو سيد من سادات هؤلاء، وقال في الوقت نفسه: ومن دخل داره فهو آمن. إذن دخول دار أبي سفيان لا قيمة له، من دخل داره فهو آمن، يعني دخل في بيته، هو بيت الإنسان، كل واحد يدخل في بيته فهو آمن، إذا ما الحاجة للذهاب إلى دار أبي سفيان؟ لكن لها وقع في نفس أبي سفيان فقالها عليه الصلاة والسلام. وهكذا حينما كتب لملك الروم وصفه بأنه عظيم الروم، فما في حاجة أن يوصف هذا المخالف بأنه خنزير الروم أو أنه كلب الروم أو نحو ذلك، إذا كنا نريد استمالة هذا الإنسان أو دعوة هذا الإنسان أو إصلاح حال هذا الإنسان. هذه تحتاج إلى حكمة، وتحتاج إلى قلب كبير، وتحتاج إلى تربية، نفوس مهذبة، تحتاج إلى حسن نظر في الأمور، وتحتاج إلى مجاهدة لهذه النفس التي قد يثقل عليها استخدام العبارات اللطيفة والعبارات اللائقة. أحيانا بعض الناس قد يثقل عليه أن يكني صديقه أو أن يكني ولده، أو أن بعض الناس يثقل عليه أن يقبل رأس والده أو والدته، عنده كبر داخلي ويقول: لو فعلت يستغربون، ومتعود على الجفاء يستغربون منه البر واللطف والإحسان، وما تطيعه نفسه. إذا أراد أن يكني صاحبه، أن يكني جليسه، أن يكني كذا، نفسه ما تقبل، لأنه دي باسمه، هذا جفاء، أخلاق صحراوية، والله المستعان. الخامس أن نبتعد عن حالي ذاك الذي قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى. هناك متسع، فلا داعي للتعامل مع الناس بهذه الطريقة. الناس يفكرون ويجتهدون، فيهم علماء فيهم عقلاء، أما أن أحمل الناس على رأيي ويجب أن ينقادوا له وإلا فهم مخالفون وأرميهم بالقبائح، فهذا لا يليق، والله المستعان. تجد الإنسان أحيانا ينتقد غيره، ينتقد عسف فلان أو تضييق فلان وحجر فلان إلى آخره على غيره، وتجد حاله مع الناس أسوأ من ذلك، والله المستعان. السادس، في هذه المسائل التي فيها مساغ لا داعي لاستعمال العبارات القوية: هذا الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، هذا الحق الذي لا مرية فيه، هذا هي مسألة اجتهادية. رأي الصواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب. عبارات كبار علماء أمثال ابن الجزري في مسائل دقيقة في تخصصهم، تجد عبارات الذي أظنه يعبر هكذا، يظن، يعبر بالظن أن هذا هو الأرجح. فنجد أننا أحيانا نستعمل عبارات، خاصة حينما نقرأ كلام أهل العلم أحيانا ونريد أن نلبس ثوبا ليس لنا، ثم بعد ذلك نستخدم، تأتي هذه العبارات في ثنايا الكلام، في ثنايا الكتابة، وتلاحظ أن هذه الكلمة كبيرة ما تركب على قائلها، مثل الطفل اللي لبس ثوب أبيه، فالثوب حسن على أبيه ولكنه قبيح، على هذا الولد يثير الضحك والتندر ولربما يتعثر به فيسقط وينكسر. فهكذا الذي يلبس ثوبا ليس له ويستخدم عبارات لا تحتمل منه، خفف خفف لطف خفف خفف. السابع مما ينبغي أن نحاذره أيضا أن نبتعد عن بعض العبارات المنفوخة. نجد أننا نتكلم أحيانا عن شخص نحبه، الفطاحل من العلماء، وقد يكون طالب علم لكن ما وصل إلى مرتبة الرسوخ كما قالوا، ونعطيه ألقاب ربما قلنا عنه بأنه فقيه العصر أو بأنه محدث أو حافظ. كم يحفظ؟ 600,000 حديث. الإمام أحمد رحمه الله سئل من الذي يفتي في مسائل الحيض، من يحفظ 100,000 حديث؟ قال لا، ما أرى. 200,000 حديث؟ فقاموا يعدوا له بعد ذلك حرك يده. فهدي شوي، أحيانا لربما نصف كتابا أو مقالا قال محرر كتاب في الصميم، وتقرأ الكتاب عليه ملاحظات كثير، في إشكالات يحتاج تحرير، في عبارات ليست محررة، واضح أن الكتاب ما نضج، كان ينبغي ألا يخرج الآن، في ملاحظات لغوية، في ملاحظات علمية، في ملاحظات يعني. لكن هؤلاء بعين الرضا أو لربما أنهم لم يتأهلوا للتمييز وما رأوا شيئا فظنوا أن هذا الكتاب ما بعده، أو بهروا بطالب العلم هذا وما رأوا شيئا فظنوا أن هذا البحر الحبر العلامة الفهامة الفقيه المحدث الحافظ، هذا لا داعي له. بعض العلماء كان يقول عن نفسه أنا طويل بعلم، مقصر يوم مقدمة لمحاضرة معنا فضيلة الشيخ الكذا، قاطع المذاق أنا طويل بعلم مقصر، هذا داعي لي التزيد. فمثل هذا أيها الأحبة ابتعد عنه، ولربما تتغير آراؤنا حينما ننمو من الناحية العلمية والفكرية والعقلية. إنسان يمر بمراحل، إذا استمر في العلم الكتاب الذي كنت تعجب به وتقول هذا كتاب جيد وتنصح دائما به والناس يبحثون عنه ولا يجدون له طبعة أحيانا ويكون نادر وكذا، تقرأه بعد 20 سنة أو كذا تقول عجيبا كيف كنت معجب به، هذا كله نقولات من كلام الحافظ بن حجر في الفتح ومن شروح المتأخرين وما في جديد، كيف أنا كنت معجب بهذا الكتاب لا جديد فيه. ومن قبل تطريح في كل مجلس كتاب، هذا أفضل، لاحظ كلمة أفضل، شروح الكتاب الفلاني، وبعد مدة تقرأ كتاب مرة ثانية تقول غريب كيف أنا كنت معجب به في الكتاب. واضح. أحيانا تظن الكلام الجيد الجميل هذا كلام هذا المؤلف، بعد مدة وتنمو المدارك وكذا يتبين لك أن هذه الأشياء الجميلة هي من الكتاب الفلاني الذي سبق في التفسير أو في الحديث شرح الحديث أو في الفقه أو في غير ذلك، فتزهد في الكتاب. طيب كنت أوصلت إلى القمة، فعلى الأقل الآن لا توصل هذا الكتاب إلى الحضيض يعني. فمدارك الإنسان تنمو ثم يغير بعد ذلك رأيه، إذن لا تكون ضحية لمثل هذا، فعليك بالتوسط في الأمور، عليك بالتوسط. الثامن أيضا من الأشياء التي يحتاج أن نلاحظها، نعم، أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، الخطأ في الإحسان مقدم على الإساءة. ومن ثم فإن الخطأ في المدح أيضا أهون من الخطأ في القدح. التاسع: لا تتتبع العيوب والزلات والعورات والأخطاء كما ذكرنا هناك، كما يقول ابن فرحون المالكي: فاتق الله ولا يردنك عيب نفسك عن عيوب الناس، ولا تكن كمثل الذباب الذي لا يقرح إلا على المواضع، أو لا يقع على المواضع السليمة من الجسد ويقع على الجروح فيمكيها. لا تكن بهذه المثابة. العاشر: إلزم الحذر وأمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. انظر ماذا يقولون عن هؤلاء الكبار. الربيع ابن خثيم رحمه الله قال عنه بعضهم: ما أرى الربيع ابن خثيم تكلم بكلام منذ 20 سنة إلا بكلمة تصعد تصعد، يعني لا يحسب الحرف، يزن الحرف، لا يطلق لسانه. وقال آخر: صحبت الربيع 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب، هذه كلمة عوجة. هذا يقول: جلست الربيع ابن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما فيه الناس، يعني ما عنده فضول، إلا أنه قال لي مرة: أمك حية؟ يعني ما ينشغل فلان منين له الفلة، فلان هذه سيارته ولا فلان وين يشتغل. كان يقول: كل ما يراد به وجه الله يضمحل. انظر إلى مثل يعني هؤلاء القمم، لو أراد الإنسان أن يحسب ما يجري على لسانه وقلبه وجوارحه، أين هو من هؤلاء؟ بون شاسع كبير، كلمة تصعد. ابن مسعود رضي الله عنه قال لبعض الأشخاص بأنه سيأتي عليك زمان، يعني أن مد في العمر، كثير خطباؤه قليل علماؤه، كثير سؤاله قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. الشاهد قال: متى ذلك؟ قال: إذا أميتت الصلاة وقبلت الرشا وبيع الدين بعرض يسير من الدنيا فالنجا ويحك ثم النجا. يقول بعض أهل العلم بأن ما ذكر في هذا الخبر وغيره شاهد وحاضر يعني في عصرهم. يقول: هؤلاء أجمعوا يعني السلف على التحذير من زمانهم وأهله، وأمروا بالعزلة وتواصوا بها، ولا شك أنهم أبصر وأنصح، وإن الزمان لم يكن بعدهم إلا أشد أمر. وذكر عن يوسف بن أسباط قال: سمعت الثوري يقول: والله الذي لا إله إلا هو لقد حلت العزلة في هذا الزمان. ويقول بعض من جاء بعد من أهل العلم يقول: قلت أنا: ولئن حلت في زمانه ففي زماننا هذا وجبت وافترضت. يقول سفيان الثوري أيضا بأنه كتب إلى عباد الخواص: أما بعد فإنك في زمان كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه يتعوذون بالله من أن يدركوه فيما بلغنا، ولهم من العلم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وكدر من الدنيا وفساد من الناس؟ يعلق على هذا السنوسي في حاشيته على مسلم، يقول: الله المستعان. يقول السنوسي: قلت أنا: فكيف لو رأى هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم زماننا هذا الذي أدركناه، الله المستعان وإليه المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو آخر القرن التاسع الذي آن فيه خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك من الأشراط الكبرى، فإن زمانهم وإن كان على ما كان عليه فلم يخلو من ظهور علماء عاملين ولا من وجود أولياء في معاملتهم صادقين، بحيث يجد المسكين الطالب للآخرة من يصح الاقتداء به في أقواله وأفعاله، ويجد من يعينه على عزمه والزيادة في أحواله، إلى آخر ما ذكر، إلى آخر ما ذكر. ومن ثم أقول أيها الأحبة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بأن الحق كالذهب الخالص، كلما امتحن ازداد جودة، والباطل كالمغشوش إذا امتحن ظهر فساده. فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر وناظر عنه المناظر ظهرت له البراهين وقوي به اليقين وازداد به إيمان المؤمنين وأشرق نوره في صدور العالمين. والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل ورام أن يقيم عوده المائل أقام الله تبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، إلى آخر ما قال. فأبشروا وأملوا، الدين محفوظ، والله تبارك وتعالى تكفل بذلك وسيبقى حتى يظهره الله تبارك وتعالى على الدين كله. ولكن هذه مثل العواصف العارضة التي تعبر وتمضي كما مضت في القرون الماضية. تلك الصور التي ذكرناها من حال أولئك المنحرفين كان في المقابل سواد كبير من أهل الحق والدين والعلم وأئمة المسلمين ونصح لله تبارك وتعالى ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن حينما ننظر إلى مثل هذه الوقائع والقضايا فنحن لا نضخمها ولا نعطيها أكثر مما تستحق، وإنما ننظر إليها من أعلى بنظر صحيح، فيكون لكل شيء القدر الذي يليق به. يوجد خير كثير، يوجد فضاء واسع، يوجد مجال رحب للدعوة إلى الله والبر والمعروف، يوجد أخيار صلحاء من أهل العلم ومن الدعاة ومن المصلحين ومن الباذلين والقائمين بأعمال البر المتنوعة، يوجد من العباد وغيرهم، وهذا أمر مشاهد لا يخفى ولله الحمد ولم يخلو الزمان. ولكن في الوقت نفسه حينما ننظر نستعرض التاريخ فإنما نقصد بذلك ألا نقع، ألا نشتط، ألا نجرب على أنفسنا، أن نعتبر بما مضى. وإلا لو قدر أن نتحدث عن قضايا أخرى ونذكر الجوانب المشرقة في تاريخ الأمة كان أوسع من هذا بكثير، إنما هذه مثل الندوب السوداء فقط في صفحة بيضاء، ولكننا استعرضناها وتكلمنا عن هذه القضايا من أجل أن هذا مقام تحذير من الفرقة والاختلاف، فيذكر من التاريخ ما يحصل به العظة والعبرة فترتدع النفوس. وكل مقام له مقال، وإلا فالجوانب الطيبة جوانب البر والمعروف في سالف الأمة وسابقتها عظيمة وكبيرة واسعة، ويوجد في عصرنا هذا، وسيأتي رجال هم في أصلاب آبائهم ينصرون أيضا هذا الدين ويحملونه ويدعون إليه ويذبون عنه. هكذا سنة الله عز وجل، صراع بين الحق والباطل، لكن يخاف المؤمن على نفسه. فهذا الكلام الذي أذكره أيها الأحبة هو كلام محب مشفق ناصح. ما أتيت يوم من الأيام هنا إلا وعرضت كلامي على نفسي، أين أنا من هذا الكلام الذي أقوله، وماذا أعني به، وماذا أقصد؟ فليس عندي في هذا أيها الأحبة إلا النصيحة لنفسي ولإخواني، اسمع هذا الكلام وانظر فيه، وليس هذا من تحليلاتي ولا استنتاجاتي، حرصت أن أورد كلام هؤلاء الأئمة الأعلام مع النصوص، وهذا هو التأصيل، أن نورد الأدلة من الكتاب والسنة، ولا نتكلم بأشياء ننشئها من عند أنفسنا ومن استنتاجاتنا وآرائنا واجتهاداتنا ونطالب الناس بها. أتيت بكلام الأئمة الفحول الذين نجمع عليهم، وأعرضت قصدا عن كلام المعاصرين مع كثرة العلم والخير والفضل، ولكني أعلم أن بعض القلوب تغيرت، فما أردت أن أنقل كلاما لربما لأحد من أهل العلم لربما يكون سبب الانصراف بعض من يبلغ هذا الكلام، أو بعض من يسمع هذا. فإن المقصود أن نعتبر وأن ننظر، فإن وجدنا حقا قبلناه، وإن وجدنا غير ذلك تركناه. ولن تعدم في هذا الكلام الطويل المفصل في كلام على مسألة كهذه تطرح عادة في درس أو مجلس واحد أو محاضرة، لن تعدم شيئا تنتفع به، والحكمة ضالة المؤمن، فينبغي أن يظهر أثر ذلك علينا، أن يظهر أثر هذا علينا بضبط اللسان، بضبط الجوارح، الأشياء التي ننشرها، الأشياء التي نقرأها، المجالس التي نحضرها، مواقفنا من الآخرين، حتى يلقى العبد ربه تبارك وتعالى وهو نظيف. ونصيحتي لكم أيها الأحبة التي أنصح بها نفسي، كن كهذه. خرجت من هذه إلى هذه الدنيا وأنت على الفطرة، ليس هناك أدناس وليس هناك ذنوب، أخرج من هذه الدنيا نظيفا، لا تحمل مظالم للمسلمين، لا تحمل غلا في قلبك، لا تتلوث ببدع وضلالات وانحرافات، واعلم أن التوبة من الذنوب والمعاصي إن كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الناس ومظالمهم فإن ذلك لا يكفي إلا مع استحلالهم، ولابد من دفع الثمن. الثمن هناك والحسنات والسيئات، فإن الإنسان أيها الأحبة يكون قليل البضاعة، ضعيف، يكسل عن قيام الليل وعن صيام النهار وعن تلاوة القرآن، ثم بعد ذلك أيضا يقع في عرض هذا ويظلم هذا ونحو ذلك، وقلبه مليء من الغل على إخوانه المسلمين، ثم يأتي إلى الآخرة ويأخذ هذا من الحسنات على قلتها، وهذا من الحسنات، وهذا من الحسنات، ويعيش في عذاب ونكد هذا القلب المظلم بالغل. انظروا إلى أهل الجنة لما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، فدل على أن الجنة لا يصلح فيها إلا النعيم، فالغل يعذب به صاحبه، فمن نعيم أهل الجنة أنه لا يوجد فيها غل، فلماذا يعذب الإنسان نفسه؟ ولذلك فإن من أقرب الطرق لإزالة ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وهي معروفة، فلو كان هناك تواصل وتناصح مباشر فإن ذلك يذهب ما في القلوب، لكن إذا بقي الكلام بين أربعة جدران فإن ذلك يورث الغل. لا تغير واقع هذا الإنسان المنحرف أو المخطئ، أو سواء كان طائفة أو شخص أو غير ذلك، هو بعيد بمن أعنى، لكن نحن نوقد نارا وقلوبنا هي التي تصطلي، هل هذا من العقل؟ فأسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.